أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام سمعناه المقام الثاني، وهو ما إذا كان الانخفاض بعد نهاية السنة فهل يضمن خمس الزيادة أو لا؟ وقلنا أن هناك حالتان، والكلام كان في الحالة الأولى، وعنونا الحالة الأولى بما إذا كان عدم البيع بعد انتهاء السنة لغفلة، وعمناها من إلى سائر الأعذار التي يعتبر ترك البيع فيها عذر عقلان عقلائيان، يعتبر عذر للنتيجة. قبل المتيقن لا تركه لغفلة، ترك البيع لغفلة، فهل يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ قلنا أن السيد الماتن ظاهر عبارته هو أنه لا يكون ضامن، لأنه قيد الضمان بالعمد، ومعنى ذلك أنه مع عدم العمد كما هو المفروض في الحالة الأولى فلا ضمان. ذكرنا أنه يعني احتمال كبير أن يكون المبرر لهذا هو هاي، هو مسألة أنه لا يستقر عليه وجوب الأداء لاعتبار عدم التمكن ولو عرفان من الأداء إلا بالبيع. فإذا لم يكن متمكنا من البيع حينئذ لا يكون متمكن من الأداء، وبالتالي لا يكون الوجوب مستقرا عليه، فيكون حاله حال القسم والمقام الأول. كيف في المقام الأول كنا نقول أنه لا ضمان؟ لماذا؟ لأن وجوب الأداء لم يستقر عليه، وإنما يستقر عليه في نهاية السنة. فهنا نبدل عدم الاستقرار الثابت في أثناء السنة، نبدل شوية بعد نهاية السنة فترة الشنة، فترة العذر وفترة الغفلة. في فترة الغفلة والعذر أيضا هنا لا يستقر عليه وجود، كما هناك لا ضمان هنا أيضا لا ضمان، لأنه معذور فلا يستقر عليه ماذا؟ الوجود. هكذا ذكرنا، وقلنا بأن هذا قد يشكل على، طرحنا الإشكال ونكرر شوية حتى نبين الجواب بشكل أوضح، نشير إليه. قد يشكل على هذا لأن هذا الكلام يتم عندما يكون الأداء موقوف على البيع، يعني بشكل واضح عندما يكون الأداء موقوف على البيع فواضح أن عدم التمكن من البيع ولو لغفلة، يعني عدم التمكن من الأداء فلا يستقر الوجود، فلا يكون ماذا؟ ضمان. واضح الإشكال. وأما إذا فرضنا أنه كان يمكنه الأداء من غير طريق البيع، لا يتوقف الأداء على البيع، هنا لماذا لا يستقر الوجوب؟ الوجوب شنو؟ وجوب شنو؟ وجوب الأداء، فهو قادر على الأداء، يستقر الوجوب. وإذا استقر الوجوب لابد أن نلتزم بماذا؟ بالضمان. واضح الإشكال. إذا دعا الصيغ الكلام في هذا في أنه بشكل عام بلا إشكال أن الأداء لا يتوقف على البيع، لا يتوقف على البيع. ليش لا يتوقف على البيع؟ يقال في مقام تبريره بأنه لا يتوقف على البيع. طبعا في خصوص كلامنا نتكلم مو بشكل عام، أداء الخمس بشكل عام لا يتوقف على البيع. في كلامنا، في محل كلامنا، أداء الخمس واضح لا يتوقف، شو مدعى في الإشكال؟ لا يتوقف على البيع. لماذا؟ لأن المكلف متمكن من أداء الخمس من نفس العين من دون غيرها، من دون غيرها يتمكن أن يعطي الخمس من نفس العين، أو واحد. وثانيا لأنه متمكن من أداء الخمس من مال آخر، ومع تمكنه من أحد هذين الأمرين حينئذ يكون متمكنا من الأداء، وإذا كان متمكن من الأداء يستقر عليه الوجوب، وإن لم يكن متمكن من مين؟ من وإن لم يكن متمكن من الكلام في هذا، هل في خصوص محل الكلام المكلف متمكن من الأداء باعتبار تمكنه من أن يدفع الخمس من نفس العام، أو باعتبار تمكنه من أن يدفع الخمس من مال آخر؟ هذا الكلام في الدرس السابق بنا طرحنا مطلب وحافظ على المطلب، هذا أنه قد يشكك في هذا، يشكك في صدق القدر على الأداء بالرغم من تمكنه من الدفع من نفس العين أو تمكنه من الدفع من مال آخر. لماذا؟ أما بالنسبة إلى تمكنه من الدفع من نفس العين فهذا لا يحقق القدرة على الواجب، لأن الدفع من التمكن من الدفع من نفس العين ليس معناه ولا لازمه التمكن من أداء الواجب. لماذا؟ لأنه في خصوص المقام الخمس لم يتعلق بالعين، بناءً أنا أقول بناءً على أن المسألة من متفرعات المسألة سابقا. عين المال ليس متعلق بالخمس، عين صافية من الخمس حصلت فيها زيادة، هذه الزيادة بناءً على ما تقدم مال عرفاً، فوجد في زيادة الخمس، في هذه الزيادة وجد الخمس، هذه الزيادة يجب فيها ماذا؟ الخمس. فشو معنى أن نقول بأنه القدر على أداء خمس الزيادة يتحقق بالقدرة على أداء ماذا؟ أداء الخمس من العين، العين ليس أداء الخمس من العين ليس واجبا، ولا يكون الفقير وأصحاب الخمس شركاء في العين بناء على هذا الاهتمام، شركاء في العين لصاحب للمالك، بل يكون حكم العين كحكم أي مال شنو آخر، كحكم الفرع الثاني أداء الخمس من العين كأدائه من مال من أي مال آخر. المقصود من من من, من أداء الخمس من العين الواجب على المكلف أولا هو فيما إذا تعلق الخمس بنفس العين، إذا تعلق الخمس بنفس العين فالواجب أولا هو ماذا؟ أن يدفع الخمس من العين. في المقام هذا لا معنى لفرضه. لماذا؟ لأن الخمس تعلق بالزيادة لا بنفس العين، لأن المفروض أن العين صافية وخالية من الخمس، فالعين ليس فيها خمس، لا يشترك أصحاب الخمس مع المالك فيها، وإنما يشتركون في ماذا؟ في الزيادة، والزيادة مال عرفاً يشتركون في الزيادة. هل المكلف متمكن من دفع خمس الزيادة؟ واضح اللي أقوله؟ هل المكلف متمكن من دفع خمس مال الزيادة الذي هو الواجب عليه أن يدفع خمس الزيادة بأن يدفع من العين؟ لا، القدر على دفع الخمس من العين لا تعني ماذا؟ التمكن من دفع من أداء الواجب. ما هو الواجب؟ الواجب هو أن يدفع خمس الزيادة، هذا هو الواجب، وهو ليس قادر على دفع خمس الزيادة إلا فإذا لم يكن البيع ممكنا ولو عرفا ولو عادة كما هو المفروض فلا يكون الأداء ممكنا، فلا يستقر الوجوب، فلا يكون ضامنا. هذا بالنسبة إلى الدفع من نفس العين. نجي إلى الدفع من مال آخر اللي راح تشمل كلتا الصورتين، يعني قلنا الدفع من العين في خصوص مع كلامنا بناء على أن الخمس متعلق بالزيادة هي كالدفع من مال شنو آخر لا علاقة له بما تعلق به الخمس. خرجوا إلى المسألة. المكلف قادرا على أن يدفع من مال آخر، خلنا نفترض نجي قادرا على أن يدفع الخمس من مال آخر، هذه القدرة على الدفع من مال آخر هل يحقق القدرة على أداء الخمس أو لا؟ هذا السؤال في الحقيقة على مرتبط بأن نقول أن الواجب ما هو، أن الواجب ما هو. إذا قلنا إلى أن الواجب هو عبارة عن الجامع بين أداء الخمس من العين وأداء الخمس من مال آخر. هذا الكلام صحيح؟ لأن القدرة على الواجب الجامع يكفي فيها القدرة على أحد الطرفين، يكفي فيها القدرة على أحد الطرفين وإن امتنع الطرف الآخر. واضح؟ من دون أن يكون فرق، أن يكون هناك طولية بين الطرفين أو لا تكون طولية بين الطرفين. حتى في باب التيمم والوضوء الواجب هو الجامع لا عن منهما، فعند عدم القدرة على الوضوء ينتقل المن إلى التيمم، فالقادر على التيمم قادرا على أداء الواجب لأن الواجب هو الجامع. إذا قلنا أن محل كلامنا من هذا القبيل، هذا كلام صحيح، القدرة على الأداء من مال آخر يحقق القدرة على أداء الواجب فيستقر الوجوب ويكون ضامن. لكن هذا متى؟ عندما نقول أن الواجب على المكلف الجامع بين الأداء من العين والأداء من شنو؟ من مال آخر. هذا لا يتسم به ظاهرة، لا يقولون بأن الواجب هذا الذي لا يريد أن يدفع من مال آخر لا يجبر على أن يدفع من مال آخر، وإن تعذر عليه الدفع من العين. لأن كان المطلوب خمس أن يبطل أصحاب الخمس شركاءه معه في نفس الشنو؟ في نفس العين. العين لا يمكن أن يؤدي الخمس منها. هل معنى ذلك أنه يجب عليه أن يدفع من مال آخر؟ لا، بعكس مثال الوضوء. في مثال الوضوء إذا تعذر عليه الوضوء يجب عليه ماذا؟ تيمم. ليش؟ لأن الواجب هو ماذا؟ هو الجامع. هنا مهم، ليس الواجب هو الجامع، الواجب هو الأداء من عين المال. نعم يجوز بالمكلف اختيارا وبنحو اختياره أن يدفع الخمس من مال آخر، هذا يجوز له. واضح؟ مو أنه يجب عليه عند عدم القدر على الأداء من عين المال، وإنما يجوز له اختياره. أما إذا لم يختار، ما اختار الدفع من مال آخر، قال أنا ما أريد أدفع إلا من عين المال، هل يقال لهذا المكلف بأنه قادر على الأداء في محل كلامنا من دون الباء؟ في غير محل كلامنا قادر على أن يدفع من نفس العين، واضح؟ لكن لو فرضنا في غير محل كلامنا إذا كان قادر على الدفع من العين إذا تعلق بالعين، في محل كلامنا الخمس متعلق بالزيادة، مو قلنا بالزيادة؟ إذا كان المكلف غير قادر على الدفع الخمس من الزيادة إلا بالبيع، واضح؟ وتمكن من دفع الخمس، خمس الزيادة من مال آخر، هل يقال له أنه قادر على أداء التكليف أو لا؟ هذا السؤال، هذا السؤال ممكن جدا أن يقال بعدم القدرة. ليش؟ لأنه على الواجب عليه وليس قادر عليه. صحيح لو اختار الدفع من مال آخر هذا يجزي، هذا يجزي، لكنه ليس واجبا عليه حتى في حال الاضطراب، حتى في حال عدم القدرة على الأداء من نفس العين أو من نفس الزيادة لا يكون هذا واجبا عليه. الواجب هو الدفع من ماذا؟ من نفس العين إذا تعلق بالعين أو من الزيادة كما في محل كلامنا، هذا هو الواجب. بإمكان المكلف أن يقول بأني غير قادر على أداء هذا الواجب إلا ببيع العين وتعويض الزيادة، إلا لكن عندئذ أكون قادر على أداء ماذا؟ على أداء الخمس، وبالتالي يكون أداء والقدر على أداء الواجب موقوف على القدرة على ماذا؟ على في خصوص محل الكلام. فعدم التمكن من البيع كما هو أخبرنا بالغفلة للعرض للكذا، عدم التمكن بالمعنى الأعم مو عدم التمكن الحقيقي، هذا يكفي في عدم استقرار الوجوب وبالتالي لا يكون ماذا؟ ضامنا. لكن هذا كله نبني عليه على أمرين، على أمرين وهما محل كلام. أمر الأول أن تكون المسألة من متفرعات المسألة السابقة، وأما هذا من متفرعات المسألة السابقة؟ مسألة المال الذي تعلق به الخمس، إذا زاد ارتفعت قيمته السوقية ثم انخفضت، هل يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ لا إشكال أنه يكون ضامن، هذا من قادر على الأداء، قادر على الأداء، شلون قادر على الأداء؟ إلا نتمكن من البيع. دلائل نحوها، كل هذا يدفع من العين، لأن الخمس متعلق بإيش؟ بالعين، الخمس متعلق بالعين، الفقير وأصحاب الخمس يملكون خمسا شنو؟ العين، فيجب عليه ماذا؟ أن يدفع من العين، ودفعه من العين لا يتوقف عليها، لا يتوقف عليها على البيع. فهو قادر على الأداء فيستقر عليه الوجوب ويكون ماذا؟ ضامنا. إذا قلنا بهذا حينئذ لا يصح هذا الكلام السابق، كما أنه موقف على مسألة أخرى وهي المسألة اللي قلناها، وهذا سيجب يعني الكلام بها أكثر، وهي مسألة أنه في محل الكلام الخمس يتعلق بالزيادة والعين أصحاب الخمس ليسوا شركاء للمالك في ماذا؟ في العين، وإنما هم يملكون خمسة زيادة، فإذا كان ضامنا لخمس الزيادة واضح أن بيع خمس الزيادة يتوقف علينا على فيتوقف على هذين الأمرين، واضح هذا؟ زين، نترك المسألة الآن بهالشكل، نسلسل بالبحث نجي للحالة الثانية. إذا إلى هنا نستطيع أن نقول في الحالة الأولى الظاهر وفاة السيد الماتن هو عدم شنو؟ عدم الضمان في حالة الغفلة بالمطلق العذر العقلائي والعقلي، هو عدم الضمان بترك البيع إلى أن انخفضت القيمة شنو؟ فسوف لماذا؟ لأن مبيع في ترك هذا البيع، معذور في ترك هذا البيع، فلا يكون ضامنا. نجي للحالة الثانية، الحالة الثانية حالة لا ما قادر، ما قادر، ما قادر عقلي أو عقلاني، عمدا ترك البيع بعد انتهاء سنة فانخفضت القيمة السوقية، فهل يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ في هذه الحالة الثانية أيضا قلنا أن ظاهر السيد الماتن هو الضمان، هو الضمان باعتبار أن المفروض تمكن المكلف من أداء الخمس بعد انتهاء السنة، متمكن من أداء الخمس، ليش؟ لأنه ما افترض الرأي، ما افترض العذر، تركه عامدا، فإذا هو قادر على بيع أداء الخمس ببيع شنو؟ ببيع العين، يستقر عليه الوجوب، فإذا استقر عليه الوجوب حينئذ يكون هذا التأخير العمدي، تأخير العمدي في البيع هذا يكون تفريط وتعدي ويكون موجبا للضمان. تنطرح مسألة أخرى، أنه هل نفرق بين حالتين؟ حالة ما إذا كان ترك البيع عمدا لغرض عقلائي، وبين حالة ما إذا تركه عمدا لا لغرض عقلائي. هنا تجي مسألة طلب الشنو؟ طلب الزيادة، هنا تجي، يعني في طلب الزيادة ويترك عمدا مغفلة، فما يدخل في الحالة الأولى. هل نفرق بين ترك البيع عمدا لغرض عقلائي كطلب الزيادة وأمثاله، وبين تركه عمدا لا لغرض، لا لغرض عقلائي، فنلتزم بالضمان في الثاني دون شنو؟ دون الأول، نلتزم بالضمان في الثاني دون الأول، إذا تركه لغرض عمدا لغرض عقلائي ولو طلب الزيادة لا يضمن، بل في الثاني شنو؟ يضمن. هل نفرق بينهما أو لا؟ نلتزم بالضمان مطلقا، وهذا مطلق الترك العمدي يوجب الضمان، سواء كان هنا غير الأقل من الترك العمدي أو لم يكن هو يوجب الضمان. وعلى الجماعة هنا المعلقين والمحسنين على الأروى هو الأول، يعني التفريق بين الحالتين والالتزام بالضمان في الحالة الثانية دون الحالة الأولى. في الحالة الأولى وهي ما إذا كانت ترك العمد لغرر أقلائي لا ضمان. ومنهم من جملة المعلقين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي سيد الحكيم، فصل صراحة بين الحالتين. أو يلتزم بالثاني، وممن التزم بالثاني فلم يصل الخير قدس الله نفسه، صرح بأنه لا فرق بين الحالتين. الترك العمدي مطلقا يكون موجبا إلا للضمان، حتى إذا كان بغرضا أو طلائي كطلب الزيادة وأمثالها. والظاهر أن هذا الثاني هو الصحيح، باعتبار أن التأخير تأخير البيع مع التمكن منه وانتهاء السنة كما هو المفروض هذا تصرف في مال الغير، والمكلف ليس له الولاية على مثل هذا التصرف، ليس له الولاية على التصرف. شنو معنى أن يبقي يؤخر مال الغير ولو كان لغرض أقلائي غرض طلب الزيادة؟ ليس له الولاية على ذلك، فيكون هذا التأخير تصرف في مال الغير، وهذا التصرف يعد تعدي وتغيير ويكون بالتالي موجب للضمان. الظاهر أن ما ذكره السيد الخوري هو الصحيح، وهو الالتزام بالضمان حتى إذا كان الغرض ترك العمد لغرض عقلائي كطلب السنن طلب الزيادة. فقد واحد يجي يناقش يقول لا، طلب الزيادة يدخله في الحالة الأولى في حالة العذر والمعذورية. يعني التاجر الذي يؤخر المال للبيع وبالتالي يؤخر دفع الحق لأصحابه، ممكن بالتالي يؤخر دفع الحق المال لأصحابه، هذا معذور لأنه يطلب ماذا؟ الزيادة. هذا مو واضح، صح مو واضح، واضح مو واضح، هذا تصرف في مال الغير. كيف يكون معناه؟ اكو فرق بين الغفلة من عدم وجود مشتري كما قلنا، وهذا، وبين ماذا؟ أن يؤخر البيع لغرض طلب زيادة، هذا ليس كذلك، هذاك عذر معذورية واضحة موجودة به، بينما في المقام لا يعتبر هذا عذرا، وإن كان لغرض أقلائي لكنه لا يعتبر عذرا. فالفرق بين الصورتين أتصور أنه يعني ينبغي أن يكون واضح. الآن نجي إلى مسألة مهمة. كما ذكرنا مطلب يرتبط بكلام السيد الناتن في ذيل القسم الأول، هنا يذكر مطلب أيضا يختلف بكلام السيد الناتن يذكر في ذيل القسم الثاني أو المقام الثاني. وهذا المطلب هو هذا، أنه الظاهر من عبارة السيد الناتن أن الضمان في المورد الذي نلتزم فيه بالضمان، المراد به هو ضمان خمس الزيادة، وضمان خمس زيادة. من هذا صريح عبارته، لأنه السيد الماتن في المقام الأول عبارته كانت هذه عندما حكم بعدم الضمان في المقام الأول في صورة الغفلة وأمثالها، قال لم يضمن خمس زيادة، صرح أن المقصود المنفي هو ماذا؟ خمس زيادة. وعندما جاء المقام الثاني وحكم بالضمان قال رميناه، المقام الثاني حكم بالضمان في صورة العام قال رميناه، الضمير في ضمنه يعود إلى خمس زيادة، واضح أن المقصود هو ضمان خمس زيادة. فإذا اعتبرنا أنه كانت الزيادة 100 هو يضمن 20، كانت الزيادة 20 يضمن 4 وهكذا، يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الزيادة. هذا هو ظاهر عبارة السيد الماتن. بناء على هذا الخمس الذي يضمنه هو خمس الزيادة، حرفيا خمس نفس الشنو نفس الزيادة، فهذا يختلف باختلاف الموارد واختلاف الزيادة كما قلنا. في بعض الأحيان قد تصل يعني ما يضمنه هذا الشخص وما يجب عليه دفعه قد يستوعب قيمة العين كلها. بعض الأحيان ما يستوعب، بعض الأحيان شنو يستوعب حسب الموارد. وخلنا نفترض أن قيمة العين 20 قبل الزيادة، زادت سعر المبلغ زيد 20 ستعال قيمة 20 ثم تنخفض إلى 20 شيل من الجيب 4، هذا ما يستوعب قيمة شين العين. لكن ماذا تفترض؟ نفترض أن الارتفاع وصل إلى 100 فصير قيمة العين الجيب 120 فهو يضمن يجبر 500 اللي يجبر 20، هذا يستوعب قيمة نفس الشنة نفس العين. بل في بعض الأحيان كما قوين قد يحتاج إلى ماذا الآن حتى يسدد أن يأخذ من مال آخر، كما إذا وصلت قيمة العين إلى فأخرج 250 كان قيمتها 20 وصلت إلى 250 ثم نزلت إلى 20 على فترة السيد الماتن هو يضمن زبد 50 أزيد من قيمة العين، لازم يبيع العين ويدفع 20 ويشملها 30 من أموال أخرى. هذا مقتضى هذا الكلام، واضح؟ هذا هو ظاهر عبارة الماتن. السيد الخوري كلامنا مع السيد الخوري قدس الله نفسه هنا اعترض على هذا وذكر ما بس هو طبعا للأمانة هناك غير من المحشين والمعلقين على العروة ذكروا نفس الإشكال، لكن هو بينه وإحنا ننقل بيانه. اعترض على هذا الرأي على ما ذكره السيد الماتن لأن هذا غير تام غير صحيح، وذكر بيانا طويلا في الحقيقة نحتاج إلى التعرض إلى وذكره لأنه يتضمن مطالب مهمة لا بد من يعني من ذكرها وتحقيقها. ما ذكره هو أن الضمان ينحصر موجبه بالتلف، بتلف المال، والمقصود بالتلف هو لعام من تلف المال ذاتا كما يعبر أو وصفا، ومقصود من تلف المال وصفا يعني تلف وصف الصحة بأن يكون شنو معيب، يعني في عرض فيتلف وصف الشنة وصف الصحة فيكون ضامن لهذا وصف الشنة وصف الصحة. المهم أن ضمان المال ينحصر موجبه بتلف المال، إما بتلفه بعتان وإما بتلفه وصفان، سالما من المهم. وأما إذا كان المال باقي لا تالف ذاتا ولا تالف وصفا، هو نفس المال باقي، وإنما التالف هو المالية، مالية ارتفاع القيمة هو التالف. هل هذا سبب للضمان أو لا؟ هو يقول هذا ليس سبب. طبعا هم ينبه هو على ان المقصود ليس هو تلف تمام المالية للشيء، اذا تلف تمام المال اتلف تمام المالية للشيء يضمنه، ليس انا هذا بحكم التالف. صحيح العين موجودة لكنه بهار اتلاف تمام ماليتها هذا بحكم تلف المال ذاتان، وهو يوجب ماذا؟ يوجب الضمان من قبيل ما إذا غصب منه مال أوراق نقدية وبقاها عدة غاصبا لها ثم أرجعها إليه وقد سقطت عن الاعتبار رسمان بهالمدح وحالة على رفع لبعض الورقة، في هذه الحالة لا التزم بماذا؟ بالضمان، لأن هذا الورقة النقدية وإن لم تتلف ذاتا ولا وصل ينزلش الورقة النقدية، وهذا لكن هذا بحكم تلف التزم بماذا؟ بالضمان. فركز كلام علينا على مسألة نقصانا ماليا. هذا نقصانا ماليا كما هو الموجود في محل كلامنا. وهذا في محل كلام شو الموجود؟ نقصانا ماليا. يعني العين كانت قيمتها 120 في المثال السابق اللي راح نركز عليه، 120 نزلت صارت قيمتها هي 20. هذا انخفاض المالية. وهذا هل يكون مضمون او لا يكون مضمون؟ هو اللي نتحدث عنه. احنا نتحدث عن ماذا؟ عن انه يضمن 5 زيادة. 5 زيادة يضمنها. لماذا؟ لان هاي الزيادة هي مالية انخفضت. وهذا زيادة تلفت بانخفاض المال ورجوعها الى قيمة الجد 20. هاي الزيادة تلفت، هذا انخفاض مالية. والعين لم تذهب كمان ماليتها، هي العين موجودة وجد قيمتها لها مالية 20. شنو الذي تلف؟ الذي تلف هو عبارة عن هذه الزيادة في المالية. انخفاض المالية هل يكون مضمون او لا؟ هو وبغرس قاطع قال بأنه هذا ليس مضمونا، ليس من موجبات الضمان اتلاف شنو المالية، يعني انخفاض المالية، هذا المقصود كما قلنا ليس من موجبات الضمان ولا دليل على ضمان انخفاض المالية. ما عندنا دليل نهائيا. الضمان من خسر سببه بالتلف، لكن المقصود بالتلف هو تلف المال ذاتا او وصفا، ولا دليل على ضمان انخفاض المالية. ثم ذكر معيدات في كلامه، واهم المعيدات في الحقيقة هو مسألة المال المغصوب. يقول في المال المغصوب اتفقوا على ان المال المغصوب لا يضمن الغاصب انخفاض المالية. لو غصب مالا وكانت قيمته 100، بعد ذلك أرجعه وقيمته 20، لا يضمن انخفاض المالية. يرجع هذا عليه أن يعبيه كما هو وأداه كما هو، رجع إلى صاحبه وله مالية، لكن مالية شنو منخفضة. نعم إذا أرجعه له وليس له مالية إطلاقا يضمن كما قلنا، لكن إذا أرجعه وله مالية لكنها انخفضت عما كانت عليه سابقا لا يكون ضامن قلنا لهذا الانخفاض في المالية، بالرغم من أنه غاصب، بالرغم من أنه شنو غاصب. فإذا كان في الغاصب، الغاصب الذي هو عادة يؤخذ بأشق الأحوال، هو لا يكون ضامن قلنا لانخفاض المالية وانخفاض القيمة. بل إذا أدى نفس العين المنخفضة قيمتها هو يكون قد خرج عن العهدة ولا شيء عليه إطلاقا وإن كان غاصبا. فإذا كان حرف الغاصب هذا في محل الكلام من باب أولى، انخفاض القيمة ليس مضمونا. بعبارة أخرى في محل كلامنا أن الزيادة المرتفعة المفروض انخفاضها شنو؟ لا يضمن المكلف ماذا؟ 5. لا يضمن ماذا؟ 5. زين. بناء على هذا قال بأنه تعبير السيد الماتن بضمان 5 زيادة هذا تعبير لمسامحة. هذا بمسامحة، يضمن 5 زيادة وبمسامحة. وهذا لماذا؟ لأن الزيادة لا تضمن. الزيادة المنخفضة لا تضمن، في الغاصب لا تضمن. إذا ما ضمنت في ماذا؟ في مكلفنا الذي نتحدث عنه. فالتعبير بضمان 5 زيادة على مسامحة، والأنسب بحسب رأيه أن يعبر بعدم سقوط الخمس. أن يقال في الحالة الثانية، حالة ترك البيع عمدا إلى أن انخفضت القيمة، والمناسب أن يعبر بعدم سقوط الخمس. 5 لا يسقط، 5 باقي، لأن ما تموت من سقوطه. الخمس كان متعلق وثابت بانخفاض القيمة، يسقط الخمس بالله، لا داعي لسقوط الخمس، فيكون الخمس ماذا؟ باقيا. خب كيف نخرج الخامس؟ كيف نخرج الخامس؟ هو يقول يطرح هذا الرأي، يقول نخرج الخامس بهذا الاعتبار، بأن نلزم هذا المكلف لماذا؟ الوقت انتهى، ونكمل كمل. يقول نلزم هذا المكلف بأن يدفع نسبة الخمس إلى القيمة حين الارتفاع، يدفعها من مالية العين فعلا. هذا القيمة حين الارتفاع، الخمس إلى القيمة والمالية إلى نسبة. في مثالنا إيش قال وصلت عندي 20، من شفت رأيك خمس زيادة قد 20، طب نسبة العشرين إلى 120 إيش قد سدس؟ يقول يجب عليه أن يدفع من مالية العين سدس، فإذا مالية العين 20 يقسمها يدفع سدس العشرين، يدفع سدس 20. وهذا لا بسائر المعالم، الواجب ليس خمس زيادة، وإنما الواجب أن يدفع، أن يخمس بهذا المعنى، أن يدفع، وهذا من مالية العين فعلا بنسبة الخمس إلى المالية المرتفعة حين الارتفاع. بهذه النسبة يجب عليه أن يدفع ماذا؟ من مالية العين الموجودة. وبهذا لا يكون ما يدفعه دائما، لا يكون ماذا؟ مستوعب من هذا لقيمة العين، ما يستوعب قيمة العين، فضلا عن أن يحتاج إلى أن يأخذ ماذا؟ من مال آخر. هذا هو الواجب عليه. الوقت انتهى، الكلام له تتم، فأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.